الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الدرس الثالث من تفسير سورة الفتح. قوله: ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال، فاقتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بني أسد وغطفان يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: كف أيدي الناس عنكم، يعني أهل مكة، بالصلح، ولتكون كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك، ويعلمون أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم، ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة ويقينا بالصلح الحديبية وفتح خيبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم سنة 7 إلى خيبر. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح لم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي بصلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد الله، محمد الخميس، يعني قالوها فزعين خائفين. فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحتكم فساء صباح المنذرين. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا ياس بن سلمة، قال حدثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا. هذه الأبيات قد جاءت على عدة روايات، فلعلهم والله أعلم كان كل يزيد فيها أو ينقص منها أو يأتي بها على ما يناسب الحال. المهم فيها الإيمان بالقدر والإيمان بعظيم فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، وهي متضمنة لمعنى الدعاء إلى غير ذلك من المعاني. فالإنسان إذا كانت له زوامل أو أشعار فليحلها بدعاء الله، وهكذا بذكر السنة والدعوة ورد الأمر إلى الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: أنا عامر. قال: غفر الله لك ربك، أو غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله: يا نبي الله، لو متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه. قال سلمان: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عامل العامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عامل العامر قتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابي. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين، يعني أخطأوا في حكمهم أن هذا قاتل لنفسه قتلها بغير قصد، ما جعل عليكم في الدين حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ثم أرسلني إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فقال أعطي أن الرأي رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت رضي الله عنه فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الرأي وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتل ثم كان الفتح على يديه. وروى حديث خيبر جماعة سهل بن سعد وأنس وأبو هريرة يزيدون وينقصون، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس فأخذ أبو بكر رضي الله عنه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فأخذه عمر رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول، ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فدعا علي بن أبي طالب فأعطاه إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فأتى مدينة خيبر فخرج مرحب صاحب الحصن عليه مغفر وحجر قد ثقب مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز، فبرز إليه علي فضربه فقد الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر يرتجز فخرج إليه الزبير بن العوام فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال بل ابنك يقتله إن شاء الله. ثم التقي فقتله الزبير، ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الحصون ويقتل المقاتل ويسمد الذرية ويحوز الأموال. قال محمد بن إسحاق وكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن سلمة، ألقت عليه اليهود حجرا فقتله ثم فتح العموص حصن أبناء أبي الحقيق فأصاب منها سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب، جاء بلال بها وبأخرى معها فمر بهما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها فمر بهما على وحثت التراب على رأسها، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى أنزعت منك الرحمة يا بلال، حيث تمر بامرأتين على قتل رجالهما، وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنان ابن الربيع ابن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا، فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبها أثر منها فسألها ما هو، فأخبرته هذا الخبر. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجها كنان بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير، فسأله فجحده أن يكون يعلم مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت كنان يطوف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنان أرأيت إن وجدنا عندك أن أقتلك؟ قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت وأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن سلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن سلمة، يعني ترى أنه من طريق محمد بن إسحاق ولم يصلها بسند المتصل، فمثل هذه قصة التعذيب ما أظن أنها تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء فغلس وركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف بطلحة فأجر نبي الله صلى الله عليه وسلم في زكاة خيبر وإن ركبتي لتمس فخذه فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار أن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فصار صباح المنذرين قالها ثلاثا وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا الخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي هذا أصح من الحديث الأول فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان في الطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعان فجعل الرجل يجيب التمر وجعل الآخر يجيب السمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال آخرون حرمها البتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة هذا الأظهر أما لو كان إنما لم تخمس معناها أنها تجوز إذا خمست أو كانت من غير غنيمة قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك علي على ذلك أو قال علي قال قالوا ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسماعيل قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبحري من ذلك السم قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا حرمي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن القدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله المسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا فأقروا حتى أجلاهم عمر في أمارته إلى تيماء وأريحة قال رحمه الله محمد بن إسحاق فلما سمع أهل فدك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل ثم إن أهل خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم الأموال على النصف فعل على أن إذا شئنا أخرجناكم فصالح أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فلما طوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاشة مصرية، وقد سألت أي عظم من الأشياء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فأكثرت فيه السم وسممت سائر الشاه. ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فأخذها فلاك منها مضغة فلم يصغها، ومعها بشر بن براء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأصاغها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها. ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك. فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل. قال ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوده في مرضه الذي توفي فيه، فقال يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني، فهذا وان قطع أبهري. وكان المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله من النبوة. هذه فائدة عظيمة ساقها المصنف رحمه الله في سياق غزوة خيبر، دليل على أن سورة الفتح تضمنت ما تقدم من صلح الحديبية وما تلاه من أحوال مثل غزوة خيبر، وسيأتي أيضا الإشارة إلى فتح مكة، فإن بعد الحديبية كانت فتوح كثيرة، فتوح حسية وفتوح معنوية، جاءهم الله بالخير العظيم من الزكوات ممن دخل في دين الإسلام، أو من الجزية ممن التزم يعني الدخول تحت صلح الإسلام وحكم الإسلام. تفضلوا بارك الله فيكم.